الحمد لله رب العالمين، له تحيات والصلوات والطيبات. هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فالتوكل على الله يا عباد الله من أعظم ثمرات الإيمان بالله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهو عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أعظم القربات التي يتقرب العبد بها إلى خالق الأرض والسماوات. فهل اجتبى الله آدم عليه السلام وتاب عليه وهداه إلا بعد أن علمه كلمات التوكل عليه فدعاه بها؟ وهل فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر إلا بعد توكله على ربه ودعائه أني مغلوب فانتصر؟ وهل أنجى الله خليله إبراهيم عليه السلام من النار وقال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إلا بعد توكله على ربه ودعائه حسبي الله ونعم الوكيل؟ وهل أنجى الله نبيه يونس من بطن الحوت ومن ظلمات ثلاثة إلا بعد حسن توكله على ربه ومناجاته في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وهل كشف الله الضر والمرض عن نبيه أيوب إلا بعد توكله على ربه ودعائه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ فبالدعاء الصادق أحبتي، بالدعاء الصادق والبكاء الحار والتوكل التام على الله الرحيم الرحمن، رحم الله محمدًا صلى الله عليه وسلم في الغار، ورحم أهل الكهف في الغار، ورحم الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، وأنجى إبراهيم من النار، ونوحًا من الطوفان، وموسى من الغرق، ويوسف من الجب، وأيوب من المرض. فيا من أجاب دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحًا وريحانًا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادًا كلهم ذنوني. وما هو التوكل على الله يا عباد الله؟ التوكل كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو عمل القلب. التوكل يا عبد الله أن تجعل القلب يقوم بعمله والجوارح تقوم بأعمالها. إياك أن تنقل عمل القلب إلى الجوارح، فالجوارح تعمل بالأسباب التي هيأها الله عز وجل لك في هذه الحياة الدنيا، والقلب متوجه مقبل معتمد متوكل على مسبب الأسباب ورب الأرباب جل وعلا سبحانه وتعالى. فلا تنقل عمل القلب إلى الجوارح يا عبد الله، ودع كل منهما يقوم بعمله كما أراد الله وكما أحب الله منك في حياتك أخي في الله. بالله عليك، لو نظرت إلى ملك من الملوك يوقع قراراً بقلم في يده، فبماذا ستنشغل ساعتها؟ هل ستنشغل بالملك الذي يوقع القرار، أم ستنشغل بالقلم الذي يكتب به قراره؟ والجواب أنك ستنشغل بالملك الذي يوقع القرار، لأن القلم الذي في يده ما هو إلا سبب من الأسباب. ولله تعالى المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. دع الجوارح تعمل وتأخذ بالأسباب التي هيأها وأتاحها وأباحها الله لك في هذه الحياة الدنيا، في الوقت الذي علقت قلبك بمسببها سبحانه، علقت قلبك بربك عز وجل وحده سبحانه. هب أن لك قضية من القضايا وكلت فيها محاميا كبيرا معروفا مشهورا، هل ستقول ساعتها كما يقول بعض الناس خلاص كسبنا القضية؟ هل ستقول هكذا؟ وربما لا قدر الله تكون النتيجة عكسية، ولذلك عليك ساعتها أن تأخذ بالأسباب التي سعيت إليها، لكن لا تعلق قلبك ولا تعلق نتيجة هذه الأسباب بأحد من الخلق أبدا، بل علق قلبك بربك تبارك وتعالى، فخصمك بيده وقضيتك بيده والكون كله بيده سبحانه لا بيد أحد سواه. أيها الأحبة في الله، هكذا هكذا هو الفرق بين التوكل على الله والتواكل يا عباد الله. لو أنك جلست مع عبد يتوهم أنه متوكل على الله لكنه في الحقيقة متواكل، يجلس قابعا في بيته واضعا يده على خده يمصمص الشفاه، لا يتحرك، لا يعمل، لا يسعى، لا يجد، لكنه يتوهم أنه متوكل. فلو أنك جلست معه على طعام ثم رفع لقمة بيده إلى فمه، فقل له: يا هذا يا أخي توقف، لماذا تتعب يدك؟ لماذا ترهق نفسك؟ دع اللقمة ربما ستقفز بنفسها إلى فمك. فإن أنكر عليك واعترض على كلامك فأخبره ساعتها الفرق بين التوكل والتواكل، أخبره ساعتها الفرق بين التوكل والتواكل. هكذا التوكل يا عباد الله عمل بالقلب مع الأخذ بالأسباب التي هيأها الله وأتاحها وأباحها لك ربك تبارك وتعالى في هذه الحياة. ربما ترى أحدا من الناس يتوهم أنه متوكل، كلنا يقول إننا متوكلون على الله، كلنا يقول اعتمادي عليك يا رب، لكن بعض الناس إذا أصابه هم أو غم أو حزن تراه يهرع ويسارع إلى بعض العرافين أو الدجالين أو المشعوذين والعياذ بالله. فكيف تكون ساعتها يا عبد الله متوكلا على الله؟ وآخر من الناس ربما يقول: أنا متوكل على ربي تبارك وتعالى، لكنه يقول كما يقول كثير من الناس: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ولئن عارضته في ذلك وقلت: يا عبد الله ماذا تفعل؟ لماذا أنت تعيش حياة الإسراف والتبذير على طول الخط؟ يقول لك: ألم تسمع أن أبا بكر الصديق أنفق أمواله كلها في سبيل الله، فلما قال له رسول الله: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أقول لك أخي في الله: نعم، حدث ذلك من أبي بكر، وليتنا أو بعضنا يفعل ما فعل الصديق، ولكن هل سمعنا أو قرأنا أن أبا بكر أنفق أمواله ثم قعد في بيته بلا عمل؟ أم أنه كان ينفق ثم يعمل، ثم يربح فينفق ثم يعمل، ثم يربح فينفق ثم يعمل، ولا يترك أولاده عالة يتكففون الناس أبدا؟ هذا هو الفهم النبوي، هذا هو فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لقضية التوكل يا عباد الله. إن بعض الناس في زماننا وفي حياتنا لا يزال يعيش على الذكريات فقط. لئن سألته: ماذا تقدم وما هو دورك في الحياة؟ ليقولن لك: كان أبي وكان جدي. نعم، كان أبوك وكان جدك وكانت عائلتك وكانت بلدك كذا وكذا في الماضي، عملوا ما عليهم ولقوا ربهم تعالى، وأسأله أن يكون قد رضي عنهم. أنا أسألك أنت عن نفسك، أنت ماذا تعمل؟ ماذا تقدم؟ ما هو دورك في هذه الحياة؟ أفنيت عمرك يا مسكين بالتأوه والألم، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن؟ إن لم تقم بالعبء أنت، أنت فمن يقوم به إذن؟ قال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولذا حكى بعضهم عن صياد اصطاد يوم من الأيام قبرة عصفورة مغردة، فلما هم بذبحها وأكلها قالت له: يا هذا أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قالت: أزدي لك نصائح ثلاثة هي نجاتك وسعادتك، لكن النصيحة الأولى وأنا على يدك، والثانية وأنا فوق هذه الشجرة، والثالثة وأنا فوق هذا الجبل العالي. فوضعها على يده وقال: هات النصيحة الأولى. فقالت: لا تأسف على ما فات، وطارت ووقفت على الشجرة. هات النصيحة الثانية. قالت: لا تصدق بما لا يكون. وبينها هي في طريقها إلى الجبل قالت له: يا شقي، لو أنك ذبحتني لوجدت في حوصلتي ضرة وزنها 20 مثقالا. فتأسف الرجل وتحسر وقال: ليتني ما تركتها، ليتني ما أفلتها. ثم وقفت على الجبل فقال: هات النصيحة الثالثة. قالت: وكيف أعطيكها وقد نسيت الأوليين؟ ألم أقل لك لا تأسف على ما فات؟ ألم أقل لك لا تصدق بما لا يكون؟ فوالله إنك إن جمعت لحمي وعظمي وريشي وكل ما فيه لن أزن 20 مثقالا. يعني كيف صدقت هذا الوهم الذي تعيش فيه يا عبد الله؟ وهنا لا بد وأن الصياد، ولا بد أن كل من يسمع هذه القصة يتعلم يا عباد الله ويستفيد منها: لا تأسف على ما فات. إذا سقطت فقم واثبت في مكانك وتابع أعمالك في هذه الحياة الدنيا. لا يعرف اليأس ولا القنوط ولا الإحباط طريقا إلى نفسك ولا إلى قلبك يا عبد الله، مهما اعتكرتك الهموم، مهما أحاطت بك الغموم والظنون، فإن لك ربا رزاقا سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام، أبوابه ملأى بالخير العميم والخير الوفير لعباده يا عباد الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها. أنت عبد لرب كبير، أنت عبد لرب لطيف، أنت عبد لرب عظيم سبحانه وتعالى جل وعلا. فإياك إياك أخي أن تعيش على الذكريات فقط، وإياك أن تعيش على الأحلام والأماني والأوهام، دون أن تحرك ساكنة، دون أن تؤدي دورك المنوط بك في هذه الحياة الدنيا يا عبد الله. إياك إياك أن تكون كذلك، إياك إياك أن تكون كذلك. واسمع إلى إمامنا الشافعي رحمه الله وهو يصور حبه للحركة والعمل وبغضه للخمول والتقاعد والكسل، فيقول: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأزد لولا فراق الأرض ما افترست، والقوس لولا والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، لملها الناس من عجم ومن عربي. فلا تعيشن على الأماني فقط، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هكذا قال ربنا تعالى في كتابه، وإنما العمل، البذل، الجهد، العطاء، العرق، الجد، الاجتهاد. قم بما عليك ولا تسألن عن النتائج، فربما تكون على يديك أو على يدي أولادك، أحفادك، على يدي الناس من بعدك. المهم أبذر أنت بذرة الخير، بذرة التوحيد في الأرض، بذرة النماء والازدهار، لا شك وأنها سيأتيها يوم بفضل من الله تبارك وتعالى ترقى وتصعد في جو السماء. أيها الأحبة في الله، التوكل على الله تبارك وتعالى ينشأ عن علمين: أولهما معرفتك بربك، اعرف ربك بأسمائه وصفاته، بوحدانيته، بعظيم قدرته سبحانه وتعالى. وثانيهما معرفتك بنفسك، اعرف نفسك بضعفها وعجزها، وأنك لا تستطيع أن تقوم بشيء ولا أن تنال شيئا إلا بقدرة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا بفهمك ولا بعقلك ولا بدراستك ولا بأموالك ولا بمكانك بين الناس. أنت عبد متوكل على رب الناس، أخذت بالأسباب فوفقك الله لما يحب ويرضى. يوم أن يعلم كل منا أنه لا شيء ولا منه شيء ولا إليه شيء، وإن يمدح فيه شيء فإنما يمدح فيه جميل ستر ربه عز وجل عليه. والله إن مدحنا بين الناس فإنه ستر رب الناس سبحانه وتعالى علينا يا عباد الله. ولو كشف الله أستارنا وفضح ذنوبنا لربما نفرت منا حتى الدواب التي تمشي على وجه الأرض. إذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام، وإذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك تبارك وتعالى بالقدرة التامة، عرفت ربك بالقدرة التامة. بعض الناس يقول أنا لست متواكلة لكني لم أجد ما يناسبني من العمل أو المكان بين الناس. أقول لك يا عبد الله كل الأعمال تناسبك، كل الأعمال تناسبك ما دامت حلالا، ما دامت شريفة، ما دامت بعيدة عن أكل الرشوة أو أكل الحرام أو الفساد أو الإفساد أو الغش أو الخيانة أو الخداع. كل الأعمال تناسبك ما دامت شريفة وحلالا يا عبد الله. إن رجلا ماسحا للأحذية، وهؤلاء أصحاب الأيادي التي تكد وتعمل، نضعهم والله فوق رؤوسنا أيا كانت أعمالهم أيا كانت مهنهم التي يقومون بها في هذه الحياة. إن رجلا ماسحا للأحذية أشرف والله ملايين المرات من رجل آخر رأيناه عطالا بطالا متواكلا على زوجته أو على أبيه أو على أمه أو على غيره من الناس أو على غيره من الناس. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. من طلب الراحة يا عباد الله ترك الراحة، من طلب الراحة يعني عند الله تعالى في جناته ترك الراحة في هذه الحياة الدنيا، ترك الراحة في هذه الحياة الدنيا. كل الأعمال تناسبك ما دامت شريفة وما دامت حلالا يا عبد الله. أيها الأحبة في الله، إن التوكل على الله تبارك وتعالى تعلمناه من أنبيائه ورسله. فهذا آدم عليه السلام يعمل حراثا، ونوح يعمل نجارا، وطالوت دباغا، وداود حدادا، ومحمد تاجرا، وما من نبي إلا ورعى الغنم. لكن رعاة الغنم قادوا الدنيا وسادوا الأمم، رعاة الغنم قادوا الدنيا وسادوا الأمم. هل كان نبي الله داود النبي الملك بحاجة إلى أن يعمل بيده وفي مهنة من أشق المهن والأعمال، مهنة الحدادة؟ هل كان يحتاج إلى ذلك يا عباد الله؟ فلماذا عمل بيده؟ ولماذا كان أول من اخترع الدروع الحديدية في عالم البشر؟ داود عليه السلام ليقي المقاتل أثناء القتال من ضربات السيوف والرماح والسهام، وما السيارات المصفحة في زماننا والزجاج الواقي من الرصاص إلا امتدادا لاختراع داود الأول عليه السلام. لماذا عمل داود بيده يا عباد الله؟ اسمع إلى قول حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام يا أخي في الله، يقول: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. اسمع إلى قول حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه حيوان أو إنس أو طير إلا كان له به صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس، خير له من أن يسأل الناس. فتوكل يا أخي في الله على رب الناس سبحانه وتعالى، وخذ بالأسباب التي هيأها الله لك في حياتك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله وفي سمع الزمان، أحبتي، يبقى صوت أم إسماعيل هاجر عليها السلام، وهي أم المتوكلين، إذ تركها زوجها إبراهيم في القصة التي نعلمها، تركها ووليدها الرضيع في أرض قاحلة لا زرع فيها ولا إنس ولا شيء. قالت: يا إبراهيم، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وعند الترمذي أن جبريل نزل إليها فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف. ما كان إبراهيم يجهل إذ أتى بك ها هنا أن الغيوب فساح، كشف الحجاب له، وألهم دعوة قدسية، فإذا الجواب متاح، وإذا الأماني الحسان كأنها كوكب تضوع عطره الفواح. لما نزل قول ربنا تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إذا دققت النظر في المنع في هذه الآية ظاهرا لوجدت النتيجة التالية في مقاييس البشر، وهي أن مكة والمدينة ستعلنان إفلاسهما من أول يوم، وإن مكة والمدينة سينهار اقتصادهما وتنهار السياحة فيها. هذا هو الظاهر إذا تلقيت هذا المنع ظاهرا بمقاييس البشر. لكن انظر، لما حقق المسلمون هناك والموحدون هناك لربهم تعالى أمره، ماذا حصل؟ صارت البلدان من أعظم بلاد العالم ومدن العالم رخاء وازدهارا واقتصادا بفضل من الله تبارك وتعالى، الذي قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا هو ربنا تبارك وتعالى يا عباد الله. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وكيف نصل عباد الله إلى التوكل على ربنا بحقه في هذه الحياة الدنيا؟ أذكر لكم ثلاثة أمور على عجالة. أولها أن نربي في أولادنا وفي أبنائنا جيلا يعرف بجيل الإيجابية. الإيجابية: قل له: يا ولدي، إن الأرض لا تعطي إلا للجدين. هذا في غالب أحوال الناس في هذه الأرض، لا تعطي إلا للجدين، والله حتى إن كانوا من غير المسلمين. فأديسون مخترع المصباح الكهربائي فشل 99 مرة حتى نجح في المرة 100. وأساهير شاب ياباني خرج في أعقاب الحرب العالمية إلى ألمانيا ليعود إلى أرضه وبلاده بالنهضة اليابانية الحديثة المعاصرة. انظر، الأرض وسكن الأرض والعيش عليها يحتاج إلى الجد، إلى الاجتهاد، إلى الأخذ بالأسباب. فكيف وأنت متوكل على رب واحد وإله واحد سبحانه وتعالى جل وعلا؟ كذلك قل له: يا ولدي، يا ولد، يا ولدي، إياك والانهزامية، إياك واللامبالاة والسلبية، إياك يا ولدي والأنانية. قل له: يا ولدي، إياك أن يسبقك إلى ربك تبارك وتعالى أحد. بماذا؟ بجدك، باجتهادك، بأعمالك، بطاعاتك لله تعالى في هذه الحياة الدنيا، بنفعك للناس في كل مكان. إياك أن يسبقك إلى الله تبارك وتعالى أحد في هذه الحياة الدنيا. علم ولدك الإيجابية. الأمة يا عباد الله والله تعبت، الأمة تعبت، تعبت من كثرة المحللين والناشطين والخبراء والمستشارين والمنظرين والمنجمين. الأمة تعبت، الأمة بحاجة إلى أبنائها العاملين المنتجين المثمرين المتوكلين على رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. الأمة بحاجة إلى هؤلاء يا عباد الله. كذلك علينا أن نربي جيلا إيمانيا يعرف ربه تبارك وتعالى. ماذا خلقه الله عز وجل في هذه الحياة؟ خلقه لعبادته، لطاعته، لنشر دينه ورسالته، خلقه لتعمير الأرض، خلقه ربنا تبارك وتعالى لنصرة الضعفاء، للتخفيف عن أهل البلاء. علم أولادك لماذا خلقهم ربنا تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. ما استطعت إلى ذلك سبيل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا يا عبد الله. قل لولدك يا ولدي ما خلقك الله لتسهر طوال الليل على الفيس بوك وعلى وسائل التواصل، لتلعب البوب جي وتلعب التيك توك وتلعب وتلعب وتلعب، تهدر طاقاتك وتضيع أوقاتك التي سيسألك الله عز وجل عنها. نريد أن نربي جيلا إيمانيا يا عباد الله. بالله عليكم ليسأل كل منا نفسه الآن، الآن أنا هنا وأنتم هنا في بيت من بيوت الله، أقبلنا على طاعة الله، أين أولادنا؟ أين عيالنا الآن؟ اسأل نفسك هذا السؤال. هل تركت ولدك نائما هناك في البيت؟ أم تركته يتصفح وسيلة من وسائل الإعلام أو التواصل؟ أم تركته في أي شارع يتسكع هنا أو هناك؟ اسأل نفسك هذا السؤال يا عبد الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا عباد الله. نريد أن نربي في أبنائنا هذا الجيل الواعد، هذا الجيل الصاعد، هذا الجيل الذي سينصر الله عز وجل به هذه الأمة والأوطان عاجلا أو آجلا يا عباد الله، عاجلا أو آجلا يا عباد الله. الله طلب منا أن نعد العدة فقط، لم يطلب منا النتائج. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله طلب منا العدة فقط، النتائج ليست علينا يا عباد الله، النتائج ليست علينا. أعدوا لهم في كل الميادين، في كل المجالات يا إخوتي في الله. من منا بالله عليكم من لم يفرح منذ أيام حينما قرأ وسمع أن مصر وبعض الدول الإسلامية أمثال تركيا وباكستان والسعودية أصبحوا بفضل من الله ضمن 20 دولة الأوائل عسكريا؟ هل هذا أمر يزعجك؟ هل هذا أمر يحزنك أم يفرحك يا عبد الله؟ بل يفرحك، وتسأل ربك تبارك وتعالى أن يجمع بين قلوب المسلمين في كل مكان. فتحرير أرضنا وعرضنا وقدسنا لن يكون إلا على أيادي هؤلاء الكبار. بدلا من أن نعلم أولادنا الإيجابية الوهمية وهي السلبية بعينها، بدلا من أن نعودهم على سوبرمان وسبايدرمان ومان ومان، نعلمهم وندربهم ونذكرهم ونقص عليهم أخبار الآباء والأجداد هناك في بدر، في أحد، في خيبر، في اليرموك، في تبوك، في القادسية، في حرب العاشر من رمضان. أخبروهم عن تاريخ أمتهم المجيد وماضيها التليد، لينفعهم ربنا تبارك وتعالى في حاضرهم وفي مستقبلهم بما تعلموا منك ومن غيرك من المسلمين يا عبد الله. أيها الأحبة في الله، إن التوكل على الله تبارك وتعالى باب عظيم يطول فيه الكلام، لكني أختم بأن أذكر نفسي وإياكم، أعينوا الناس على توكلهم على ربهم تبارك وتعالى. يسروا على الناس ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا يا عباد الله. يا أخي في الله، إن كنت موظفا أو مسؤولا كبيرا أو صغيرا، إن كنت طبيبا، إن كنت معلما، إن كنت مهندسا، إن كنت عاملا، تاجرا، بائعا، يسر على الناس وواس الناس قدر استطاعتك. إياك أن تكون سببا في غلق أبواب التوكل على الله في قلوبهم. أنت ما خلقت لتكتئب، وما خلقت لتيأس أو تبأس، وما خلقت لتنتحر. أنت خلقت عبدا لله لتؤدي دورك في هذه الحياة يا عبد الله. فافتحوا الأبواب للناس قدر استطاعتكم، وخذوا بأيديهم، وعودوهم طاعة الله أولا، ثم العمل والجد والاجتهاد لأجل بناء الأمة والأوطان في كل زمان ومكان يا عباد الله. ولله ضر ابن القيم لما قال: ومواساة الناس أنواع، مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالخدمة والبدن، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار، ومواساة بالتوجع لهم، تتألم لآلامهم وتتوجع لأوجاعهم، بل وتخطو خطوات مباركة من ربك تبارك وتعالى لأجل التخفيف عنهم ورفع البلاء عنهم. هكذا ينبغي أن نكون، وهذا هو التوكل على الله بحقه في هذه الحياة يا عباد الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتوكلين عليه، المخبتين إليه، المقبلين عليه، الراكعين الساجدين بين يديه. أسأل الله تعالى أن يأتي بنا وبأبنائنا وبالناس من حولنا إلى بيوته. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأبناءنا كتابه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم قربنا إلى الطاعة في كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأنجح أبناءنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا ومصرنا وقدسنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وبارك له في ماله وأهله وذريته. ومن أرادنا ومصرنا وقدسنا والمسلمين بسوء فاجعل يا ربنا كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره تحت أقدامه. يا من لا يغلب جندك، يا من لا يرد أمرك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا ذا الانتقام. اللهم إني أسألك يا ربنا، يا ربنا وخالقنا، أن تولي على المسلمين خيارهم وألا تولي عليهم شرارهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانة الخير والصلاح، وجنبهم بطانة الفساد والإفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الأحقاد والأحساد والضغائن من بيننا. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد أو ساهم في بنائه أو أقام لك شعائرك فيه، اللهم إني أسألك له ولمن بنى بيتا لك في أرضك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.